السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إن أهم شيء ينبغي أن يحرص عليه المسلم، لأنه سيسأل عنه أمام الله عز وجل يوم القيامة، هو ماذا قدمت لدين الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن مات وترك هذه الأمة لم يجعل المسؤولية في أعناق أناس دون أناس، بل جعلت الأمة كلها سواء في أصل المسؤولية عن دين الله تبارك وتعالى. فنحن ليس عندنا رجال دين، إنما عندنا علماء، وعندنا الأصل في المسؤولية عند جميع المسلمين، سواء الكل سيسأل ماذا قدمت لدين الله، وهل نصرت دين الله أم لا. ولكن المسؤولية تكثر وتزداد بحسب المعطيات التي أعطاك الله. فحينما يعطيك الله علما وفقها وفهما، المسؤولية تزداد. لكن أحبابي، الكل سيسأل هذا السؤال، سيسأل عن هذا الدين، هل نصرت دين الله عز وجل؟ قضية خطيرة وقضية مهمة، لا سيما في هذا الوقت، مهمة جدا أن تطرح. لأنه ما من شك أننا نعيش في زمان الأمة فيه مستضعفة، ليس هناك أدنى شك في ذلك. والله أعلم متى سيأتي التمكين، وهو قادم قادم، بنا أو بغيرنا. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم ينزعها الله إذا شاء أن ينزعها، ثم تكون خلافة راشدة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم ينزعها الله إذا أراد أن ينزعها، ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم ينزعها الله إذا شاء أن ينزعها، ثم تكون ملكا جبريا، وهذه مرحلتها، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم ينزعها الله إذا شاء أن ينزعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت، هكذا يقول راوي الحديث، ثم سكت. يبقى إذن أحبابي في الله، المرحلة القادمة مرحلة تمكين، مرحلة عزة لأهل الإسلام ولأمة الإسلام. والواقع والمفكرون يشهدون بذلك ويتوقعون ذلك، لكن متى؟ هل على أيدينا؟ هل هذا الجيل هو من سينال هذا الفخر وسينال هذه البركة أم لا؟ هذا في علم الله عز وجل. إنما الذي أستطيع أن أقوله لكم أحبابي في الله، إخواني وأخواتي، أننا ينبغي علينا أن نعمل متى يأتي النصر ومتى يأتي التمكين. هذه ليست مسؤوليتنا، إنما ينبغي علينا أن نعمل لدين الله عز وجل بتجرد وبإخلاص، وينبغي علينا أن ننخلع عن أمورنا الشخصية وعن رغباتنا، وأن نعيش بصدق لله ولدين الله عز وجل. لقد قال الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. المهم إذن لكي يأتي النصر أن ننصر الله، لكي يأتي التمكين أن ننصر الله. كيف ننصر الله تبارك وتعالى؟ للعلماء أقوال أن تنصروا دين الله عز وجل بالجهاد والدعوة. الأمر الآخر، القول الآخر، أن تنصروا أولياء الله الصالحين، أن تقفوا بجوارهم وأن تساندوهم وأن تدعموهم وأن تدعموا دعوتهم وأن تدعموا منهجهم. القول الثالث أن تنصروا نبي الله صلى الله عليه وسلم. والآية تحتمل الأقوال الثلاثة. فحينما لا ننصر دين الله بالجهاد والدعوة، وحينما لا ننصر أولياء الله وعباد الله، وحينما لا ننصر نبي الله صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أبدا أن يتأتى نصر، ولا يمكن أبدا أن يتأتى تمكين. ولقد قال الله عز وجل آية تفسر هذه الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فجعل الشرط الإيمان والعمل الصالح، تصحيح العقيدة والعمل، تصحيح الصلة بالله عز وجل والعمل. وأنا أركز حقيقة على هذا الجانب بكل ما أتيت من قوة في كل أطروحاتي في هذه القناة وفي المساجد وفي الخطب وفي الدروس، على مسألة تصحيح الصلة بالله عز وجل، تصحيح العقيدة، تصحيح العلاقة فيما بيننا وبين الله عز وجل. وأدعو ربي تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم جميعا الصدق والإخلاص في القول والعمل. ومن أهم الأشياء حينما لكل من أراد أن ينصر الله وأن ينصر دين الله عز وجل عليه أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر بالطريقة التي تناسب الواقع، بحيث لا يؤدي الأمر بالمعروف إلى منكر، وبحيث لا يؤدي النهي عن المنكر إلى منكر أشد. فهناك ضوابط شرعية، نسأل الله أن يرزقنا الفقه والعمل. فأحبتي في الله، هذه قضية خطيرة، أن الإنسان يكون صاحب قضية لا يتلون ولا يتغير ولا يتبدل أبدا، لا يبيع دينه بدنيا إطلاقا، لا يبيع مبادئه ولا يبيع ثوابته أبدا مهما كانت الظروف. نجوع ولا نفرط في عقيدتنا، نجوع ولا نفرط ولا نتنازل قيد أنملة عن ثابت من ثوابتنا أبدا، لا تحت زعم دي سياسة، ولا تحت أي زعم، ولا تحت زعم إن دي مرحلة أبدا. ده كلام، كل ده كلام فاسد ولا يجوز. مسألة ثابتة، مبادئ ثابتة لا تتغير أبدا، طول ما احنا على وجه الأرض لا تتغير، وإلا على طول وإن تتولى ويستبدل قوما غيركم. دين الله عز وجل لا محتاج لفلان ولا لفلان ولا لفلان، كل الناس بتنتفع. يعني أنا عايز أقول لحضراتكم، لما شيخ يدعو إلى الله عز وجل بينتفع في دينه ودنياه، بينتفع بكل المقاييس. فإنما حد يتصور إن دين ربنا محتاج له، مستحيل مستحيل. نحن رأينا أناسا كثيرين جرفوا، يعني اتمسحوا من الدنيا، اتمسحوا من التواجد من الواقع. ما يجي مثلا واحد يفتن ويبدأ يخوض في هدم مسائل كان يدعو إليها، ده على طول بيتمسح. وهناك نماذج وبالاسم معروفة، مش بس أنا اللي عرفها، ده الدنيا كلها عرفها، وكانوا عبرة للناس. رجل يقف ويصنف كتاب تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، وقد كان رجلا مفوها مرموقا مسموعا. أين هو؟ ملوش وجود، ممكن يكون لسه عايش. واحد تاني بعدما كان عالم يدافع عن السنة صار يهاجم السنة، أين هو؟ وده عالم في أرض الحجاز، أين هو؟ ملوش وجود. بعد كده قام العلماء، علماء السنة، بتصنيف مصنفات، والدعوة خلاص ما عدوش وجود، لا ده خلاص ده إنسان يحذر منه. فأنا بقول لحضراتكم دين ربنا مش محتاج لحد. ربنا عز وجل ينصر دينه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وأنا أرى إن وجهة نظري إن من أكبر البلايا التي ابتليت بها مصر أن يقنن دخول الرافضة إلى مصر يعملوا اللي هم عايزينه. هذه من أكبر البلايا التي ابتلينا بها في هذا الزمان. لماذا أحبابي في الله؟ لأن ده في خطر على عقيدة هذه الأمة، على عقيدة المسلمين أهل السنة في هذا البلد، خطورة كبيرة جدا على عقيدتهم. لأن هؤلاء سيقفون وهناك مدخل، إحنا كلنا بنحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فيدخلون من هذا المدخل مدخل خبيث ليعصفوا بالعقيدة، عقيدة أهل السنة ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه قضية خطيرة تحت أي مسوغ، الكلام ده مرفوض شرعا. وطبعا أنا لست أقول هذا الكلام وحدي، إنما يقوله جل العلماء ويصرحون بذلك، والمؤتمرات تعقد والمسألة. لست أردد كلاما ولا أقول رأيا أنا منفرد به، ده أنا بس كده بختصر الكلام عشان بس المسائل تكون واضحة. فأنا أريد أن أقول أحبابي في الله، أي إنسان يفرط في ثابت من ثوابت الدين، يفرط في مبدأ، حضرتك ما احترمنا للكل لست أهلا للتمكين، لا يمكن أبدا أن يأتي التمكين على يديك، ولا يمكن أبدا أن يأتي تمكين إلا على يد من يقف لدين الله عز وجل ناصرا مؤيدا غير متنازل عن قيد أنملة أو أقل من ثابت من ثوابت هذا الدين. وندعو الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفهم السديد، وأن يحمي مصر وأهلها من كل شر، وأن يحمي مصر وأهلها من شر الرافضة، وأن يحفظ عقيدتنا وأن يحفظ عقيدة المسلمين أجمعين، وأن يردنا وإياكم جميعا إلى الحق ردا يرضيه. فانصروا دين الله عز وجل ربنا ينصركم. مسألة مش إنما عايز تعيش بقى حياة تانية، عايز تعيش بأسلوب مختلف، دي حياتك. والمسألة زي ما الدنيا كلها بتتغير هيحصل تغيرات، إنما جيل التمكين مواصفاته ما يفرطوش، جيل النصر مواصفاته ما يفرطش، مفيش تفريط مفيش تنازل. أي درجة من درجات التنازل دي مسمار في نعش المتنازل. إن تنصروا الله ينصركم. تنصروا الله يعني ربنا مش فقير إن حد ينصره، إنما إن تنصروا الله دي من باب إضافة التشريف. عارف يعني إضافة التشريف؟ إنك لما تجاهد لإعلاء كلمة الله، إنك لما تدعو لإعلاء كلمة الله، إنك لما تنصر وتناصر أولياء الله، إنك لما تناصر نبي الله سبحانه وتعالى، ده عمل شريف جدا جدا لدرجة أنه ينسب إلى الله عز وجل، زي بيت الله، زي وإن تقرضوا الله قرضا حسنا. طب القرض مين اللي بيقترض؟ اللي بيقترض العبد. إنما دليل على شرف العمل ودليل على عظم المسوبة من الله سبحانه وتعالى أضيف هذا العمل إلى الله عز وجل. إنما النصر يضاف لمن؟ المخلصين الصادقين العباد اللي همهم دين ربنا، اللي همهم أن يمكن لدين الله عز وجل، اللي همهم إن إحنا عندنا ثوابت مش هنفرط، كلمتنا واحدة مش هنغيرها أبدا، دعوتنا واحدة مش هتتغير إطلاقا، نعيش ونموت عليها، دونها دماؤنا، دونها أرواحنا، نقدم في سبيل ذلك أرواحنا وأبناؤنا وأموالنا والدنيا كلها، لا تفريط لا تنازل إطلاقا. بعد ما كنا قلنا خلاص يعني هبت رياح التمكين وخلاص صارت المسألة فيها خطورة، فيها ضبابية، فيها شيء كده مقلق، شيء كده يخلينا لا نتوقف، ده الموضوع فيه خطورة. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم بالحق. فأنا أقول أحبابي في الله، إن تنصروا الله أنصر ربنا ينصرك، أنصر دين ربنا ربنا ينصرك، اعمل لله عز وجل بإخلاص بصدق الكلام ده بقوله لكل حد، بقوله لنفسي ولكل الناس. اعمل لدين الله عز وجل بإخلاص، ربنا ينصرك ويستعملك ويشرفك. الصحابة الكرام الذين قتلوا في الطريق، زي خبيب بن عدي اللي قطع، وزي عمار بن ياسر، وزي سمية، وزي كل دول اللي قتلوا في الطريق، كانوا مهزومين؟ لا والله، كانوا في قمة النصر، مش مهزومين. ما فيش حد في طريق ربنا مهزوم أبدا، اللي في طريق ربنا سبحانه وتعالى منتصر وإن قتل، فائز وإن قتل. وكان كثيرا في المعارك كنا نجد الصحابة يقول وهو خلاص بيموت آخر كلمة فزت ورب الكعبة، وهو مقتول وبيقول فزت ورب الكعبة. فأنت وانت ماشي في الطريق ده، وإن قتلت أنت منتصر، وإن أزيت أنت منتصر، وإن خسرت الدنيا كلها أنت منتصر، هو ده المنتصر. بس المهم إنك تكون عايش على مبدأ ما تغيروش، ما تقولش بنلعب سياسة، ما تقولش أي مسوخ، ما فيش كلام من ده مقبول إطلاقا. المبدأ هو المبدأ، الثابت هو الثابت، العقيدة هي العقيدة، ما ينفعش تتزحزح، ما ينفعش تتغير. إن تنصروا الله أنصركم. ربنا عز وجل لما في أراد أن يبين إن الكفر لما يغلب ما سمهاش نصر، ما سمهاش نصر الكافر، ولو شاء الله لسلطهم عليكم، اسمه تسليط، تسليط. إنما النصر الحقيقي إنك تبقى لله، إنك تبقى عايش لله، وده النصر. النصر الحقيقي إنك تكون انتصرت على نفسك وشهواتك وملذاتك، وانتصرت على كينونتك وشخصيتك ومكانتك ووجهتك، وبذلت كل ده لله، إنك تكون عبد متجرد لله، ده النصر الحقيقي. إن تنصروا الله ينصركم، ينصركم. فاللهم انصرنا يا رب، اللهم ثبتنا يا رب، اللهم بصرنا بما يرضيك يا رب. طيب تعالوا بينا أحبابي في الله نقف مع بعض النماذج التي نصرت الله، فنصرها الله. النبي محمد صلى الله عليه وسلم نصر الله فنصره الله، والكلام مش محتاج لطرح إطلاقا. غزوة بدر، غزوة الأحزاب، تخيل غزوة الأحزاب ينصر النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة عجيبة، والغزوات كلها. الصحابة الكرام، خالد بن الوليد، معركة اليرموك، معركة حطين، لما قام قلب أرسلان، وده واحد بقى لا من الصحابة ولا من المشاهير ولا حاجة، قلب أرسلان لما قام الصليبيون وجمعوا جيوشهم من الصرب والروس والفرنجة والأرمن، جيش قوامه 200,000 مقاتل، ذهبوا ليقاتلوا 15,000 مقاتل فقط، ويقوم قلب أرسلان ويستشير العالم اللي معاه ويقول له ماذا ترى يا محمد، اسمه كان اسمه محمد بن عبد الملك البخاري، قال له ماذا ترى، فيرد عليه العالم ويقول له مع انه هم 15,000 في مقابل 200,000، 15,000 جرح راجعين من حرب سلاحهم قليل في مقابل 200,000 اقوياء متجهزين متحضرين نفسيا بدنيا عتادا سلاحا، يقول له ماذا ترى، فيقول له ايه، يرد عليه يقول له دي معركة غير متكافئة، يقول له انت داخل دلوقتي معركة تساوي انتحار، انت 15,000 هم 200,000 ازاي تدخلها، لا ابدا ابدا، ان تنصروا الله ينصركم. يقول له ايها الامير انك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وتمكينه، دي مسألة، بس المهم انك فعلا تبقى ثابت وصادق، انك تقاتل عن دين وعد الله بنصره وتمكينه، فان اردت ان تلقى القوم فالقهم يوم الجمعة بعد الزوال. لماذا اخواني اخواتي؟ لان يوم الجمعة وقت الزوال، وقت الجمعة ده وقت الخطبة، هو بيبين له بيقول له والأئمة على المنابر يدعون لجيش المسلمين، فاستنى اليوم الجمعة وقت الدعاء المستجاب والناس تدعي، لأن احنا أقوى سلاح عندنا سلاح الاعتماد على الله، سلاح التوكل على الله، نأخذ بالأسباب بأقصى ما يمكننا، إنما أقوى سبب عندنا هو الاعتصام بالله، هو التوكل على الله، هو أن احنا بنستنصر الله جل جلاله. ولما جاء يوم الجمعة وخطب هذا العالم وأبكى الجنود وأبكى ألب أرسلان، وخرج ألب أرسلان حاملا كفنه على يديه وقال لهم أيها الجنود من أراد أن ينصرف فلينصرف، أنا مش حاكم لينصرف ولا هلوم عليه، من أراد أن ينصرف فلينصرف، ومن أراد أن يتبعني فليفعل مثل ما فعلت. فضج الموقف وبايع 15,000 جندي، بايعوا ربهم تبارك وتعالى على الموت، وخرج الجميع 15,000 بيعين الدنيا، خارجين معتمدين على الله، خارجين ناسين نفسهم، خارجين يقاتلون عن مبدأ، يقاتلون عن عقيدة، عقيدة راسخة في قلوبهم أرسخ من الجبال في الأرض. وواجهوا القوم 15,000 في مقابل 200,000، وارتفع الغبار، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما هي إلا ساعات، ويقتل 150,000 على يد 15,000، والخمسون الباقون يؤسر من يؤسر ويفر من يفر، وتسقط راية الكفر، ومن بين الأسرى زعيمهم أرأيتم أحبابي، وينصر الله تبارك وتعالى السلة المؤمنة المباركة لأنها قامت لتنصر دين الله، ليصدق فيهم قول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم. ونلتقي بعد الفاصل بإذن الله تبارك وتعالى.
أوسكار تي في شو اسم يعني الثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب الجي اي تي او جيت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفر سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجر جيت فري، راحة بلا حدود. قن انه انتصار. اتصل نصلك اينما كنت. اوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى. مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز. أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
المزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، إن تنصروا الله ينصركم. هذه قضية ينبغي علينا أن تكون حاضرة عندنا دائما، والواقع يشهد بذلك من السلف الصالح والعصور الماضية. وهذه حقيقة ثابتة، وهي آية من كتاب أو جزء من آية من كتاب الله تبارك وتعالى، فينبغي علينا أن نستحضر ذلك دائما، وأن يكون عملنا كله لله تبارك وتعالى لا تنازل. فالذي يأتي بالنصر والتمكين هو الله وليس أحد سواه. قال الله عز وجل: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. من الذي ينصركم إن لم ينصركم الرحمن؟ وقال الله: ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. النصر اللي هو إيه؟ النصر اللي هو التمكين، النصر اللي هو ان يبقى دين ربنا عز وجل هو الغالب، هو الحاكم، هو المهيمن، هو المسيطر. مش اشخاص، لا، دين، عقيدة، منهج، مش افراد، مش اشخاص. العبرة مش بالافراد، العبرة بالمنهج، بالدين، بالعقيدة. هو ده النصر الذي اعنيه.
ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم.
قالها نبي الله نوح لما عابوا عليه أن الذين حوله هم الفقراء والضعفاء وقالوا له اطردهم، قال لا يمكن أبدا أن أطردهم، لأن الذي يأتي بالنصر هو الله تبارك وتعالى، والنصر إنما يتأتى طالما أنا على المنهج وهؤلاء على المنهج وعلى العقيدة الصحيحة، فكيف أطردهم وكيف يأتيني نصر الله إذن، وكيف يمكن لدين الله تبارك وتعالى إذن. معنا اتصال، السلام عليكم. حاجة سناء.
دكتور غريب.
أيوة اتفضلي.
جزاكم الله خيرا وجعلنا جميعا ممن إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثم وعميانا. عندي سؤالين دكتور غريب. جعلك الله من الغرباء وعمر قلبك بالقرآن وكنت اسما على مسمى بإذن الرحمن. السؤال الأول، هل نصر الله في ذلك الوقت العصيب والذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم غساء كغساء السيل إلا من رحم ربي، أولا بإرساء عقيدة راسخة تتحمل أعتى الفتن والشبهات والتي استغرق فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم 13 عاما لتنقية العقول والقلوب من كل الشوائب حتى يكون رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وفتي أمانوا بربهم ونساء مسلمات مؤمنات لنكون أهلا لحمل هذا الدين. السؤال الثاني، هل العدل أساس الملك ولو على أنفسنا أو الوالدين أو الأقربين، وهل لابد أن نتكامل جميعا؟ فالإسلام يحتوي الكل ولا يحتويه أحد، وهل العمل بإخلاص لتمكين هذا الدين سواء التمكين في وقتنا أو بعدنا هو عين التبرد والنصر لله، وهل التعيين بالكفاءة تحت مرجعية إسلامية ولو كان المعين من غير المسلمين مثلما الدليل المشرك التي اتخذه الحبيب صلى الله عليه وسلم لكفاءته من العدل وان اختلف الزمان؟ وجزاكم الله خيرا.
وإياكم الله يكرمك. هو ان شاء الله بإذن الله الموضوع اللي انا بتكلم فيه ده مش هبطيه في الحلقة دي فقط لان له توابع وهكمله ان شاء الله، إنما أنا على أساس مسألة إن إحنا الحاجة سناء أشارت إلى هذا المعنى، إن عشان نقدر نواجه خلاص إحنا اتحطينا في المصيبة، إحنا اتحطينا في الكارثة فعلا، بقينا فيها خلاص، يعني بدأت خلاص الأفواج تأتي من الرافضة عندنا وبدأت من عندنا لعندهم وكارثة خلاص وقعت، أنا شايفها كده. فالحل خلاص إلى أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا هذا الشر وأن ينغلق هذا الباب، باب من أبواب جهنم فتح علينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغلقه وأن يبعده عنا. إنما أما وإن قد وضعنا فيه، الحل قدامنا دلوقتي إرساء العقيدة الراسخة الثابتة، التبصير الأمة بهذا الشر وبشر هؤلاء وبأطماع هؤلاء في مصر بالذات وبنظرتهم من الكتب، من الكتب، مش كلام كده عاطفي، لا ده دي ابحاث وكلام موجود وبفضل الله اللهم لك الحمد، يعني اعتقد في برنامج هنا في قناه الرحمه معني بهذا الامر اللي هو الدكتور مازن السرساوي. فانا بقول حبايبي في الله الارساخ العقيده الثابته الراسخه وتربيه الأمة على العقيده هو ده اللي احنا عايزينه، وده اللي ينبغي علينا ان نبثه في إخواننا وأخواتنا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. معنا اتصال، السلام عليكم.
ألو.
أيوة أخ أحمد.
بقولك عم الشيخ
تفضل،
أنت هنسلك يوم الجمعة جاية.
نعم
هنسلك يوم الجمعة جاية.
إيه
يوم الجمعة جاية
مالها؟
هديك عشان دكتور يعني وكده.
بتقول عايز خطبة؟
أوه.
طب هدي على الهواء.
ايه
حضرتك تليفوني من الكنترول وكلمني بعدين ان شاء الله. اخ اشرف السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور.
اهلا يا اخ اشرف.
نحبك في الله يا دكتور.
احبك الله الذي احبتنا من اجله.
والله يعني ولا زكيك على الله، انت موفق في اختيار الموضوعات.
ربنا يكرمك.
ثم أقول، قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
نعم.
فالعزة والنصر في التمسك بدين الله سبحانه وتعالى والتحلي بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق سنته. ثم سؤال لفضيلتك، هل من النصر أن نتعاون مع الشيعة؟
لا.
هل سيمكننا الله في هذا البلد في أننا نضع أيدينا في أيدي الروافض الذين يشتمون أمنا الفاضلة الحبيبة لقلوبنا السيدة عائشة؟
مستحيل.
هل من النص أننا يعني نؤيد وندعو الروافض إلى أن يأتوا إلينا ضيوفا هم أذلاء والله سيدفنون في مصر بإذن الله وستكون مصر لهم مقبرة بإذن الله؟ فهل بالله عليك صديق الدكتور محمد مرسي أليس له تذكرة ذكروا بالله عز وجل إن يتقل؟ لا أنا من الذين أحبه حبا عظيما ومسدين أن أحبه وألا أخرج عليه وأن أدعو له لله سبحانه وتعالى. فأنا أقولها لله ذكروا الدكتور محمد مرسي عشان الفتنة أشد من هؤلاء يعني الروافض أشد على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى والكل يعلم ذلك. فهل نضع أيديهم بالله عليك هل هذا يجوز شرعا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره وأن ييسر له أمره وأن يغلق هذا الباب. صراحة أنا بدعي ربنا بكل ما أوتيت من قوة إنه ينشرح صدره إن يقفل الباب ده لأن ده باب شر وكارثة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شرها. بقول يا حبيبي في الله النقطة اللي أنا بتكلم فيها اللي هي مسألة إن ربنا هو اللي بينصر، واحنا اتفقنا في الشق الاول الجزء الاول في الحلقه على مساله ان تنصروا الله. الجزء الثاني ده بتكلم عن ينصركم هو الذي ياتي بالنصر سبحانه وتعالى، مفيش حد غيره، مفيش بشر بينصر بشر، النصر من عند الله سبحانه وتعالى. ويقول مؤمن آل فرعون: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. وقال صالح عليه السلام: فمن ينصرني من الله إن عصيته. وقال الله سبحانه وتعالى عن نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. مفيش نصير إلا الله سبحانه وتعالى. وقال أيضا على قال الله سبحانه وتعالى عن الرجل اللي في قصة الرجل الذي كفر بنعمته المذكور في سورة الكهف، قال: ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. مفيش حد بينصر إلا ربنا، والنصر قادم كما قدم، نصر قادم. ويقول النبي، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي يعني نصيري وقوتي، اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. بك أحول، عارف لا حول ولا قوة إلا بالله، من الحيلولة. بك أحول من الحيلولة، يعني أنت يا رب الذي يحول بيني وبين الشر، أنت يا رب الذي يصرف عني السوء. لا حول أي لا حول عن الشر، ولا قوة أي ولا قوة على الخير إلا بالله، يعني الذي يحول بيني وبين أعدائي، الذي يحول بيني وبين الشر هو الله سبحانه وتعالى، مش الدبلوماسية، لا، ربنا سبحانه وتعالى. الاعتصام بالله، الثبات على المبدأ، الثبات على العقيدة، هو ده الحل، فيش أي حلول غير كده. معنا اتصال آخر. السلام عليكم أخي صالح. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل اسمعك.
بعد اذنك يا شيخ انا اسالك سؤال بس.
تفضل يا اخي.
عندنا جماعه كده في الفيوم ما بيصلوش في الجامع معانا وبيحسوا اللي بيصلي في الجامع بيقولوا انت علي انت مشرك وما ياخدوا معاهم ما يصلوش معاه في الجامع وجا واحد صلى جنبهم كده يقعد عن الصلاه.
طب بيصلوا فين يعني؟
بيصلوا في بيت.
في بيت هم عاملينه بيتجمعوا بيصلوا فيه؟
ايوه في بيت يعني كده بيصلوا في بس البيت ده ساكنين فيه يعني وفي سعي وكده. ما يصليش معانا في المسجد يقول لي مثلا يصلوا معاه ويقول لك ده مشركين ما يصليش مع المشركين.
طيب ماشي ماشي جزاك الله خير ربنا يكرمك.
ماشي
هذا بداية الشر مش بداية بقى هو كان موجود وبيستفحل يعني ناس الله سبحانه وتعالى السلامة يعني خلاص الكبت راح ويعني كل حاجة بقت مسموح بها خلاص بقى خلاص البلد كده هتضيع مننا. نسأل الله عز وجل السلامة وأن يحفظ علينا العقل والدين والعقيدة. السلام عليكم أخ طارق.
كيف حالك يا شيخ غريب؟
أهلا بك يا أخي.
كيف حالك يا أخي؟
الحمد لله.
بالنسبة لحضرتك يعني بالنسبة للعقيدة الصفوية فهي طبعا عقيدة هشة وطبعا كل الناس عارفة ان هي عقيدة يعني لا
صحيح.
تسمو الى درجة ان احنا نقعد المشكلة مش في العقيدة المشكلة مش في العقيدة الصفوية كل الناس عارفة العقيدة ولكن المشكلة ان حتى لما جم يتعاملوا مع الصفويين يعني كان هناك حمق وغباء سياسي يعني لم نجد حتى ان واحد منهم اشترط شرط ان تشكيل مثلا فريق من اهل السنة لتقصي الامور والحقائق والجرائم اللي ضد التعصب لاهل السنه اللي بيمارس ضد 20 مليون من اهل السنه في طهران وبيعاقبوا باذل وبذل وبمهانه حتى لدرجه ان ال 20 مليون دول ليس لهم مسجد واحد في 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 ايران. يعني احنا عارفين ان طبعا المذهب الصفوي دخل ايران عام 1906 وادخله الشاه اسماعيل الصفوي وساهم في تدعيم الصليبيين وكان من وصاياهم ان هم عدم تمكين اهل السنه من اي سلطه، يعني بعد ما ادخل سيدنا عمر بن الخطاب الاسلام الى ايران استطاعوا بعد 4 قرون ان هم يشيعوا ويدخلوا المذهب الصفوي للاسف ومارسوا ابشع انواع الاحكام العشوائيه والتعسفيه ومحاكم تفتيش واستمر الوضع حتى الان. فاحنا نفسنا يعني ما نركزش بس ايه لان هم ما بيجوش يقولوا العقيده بتاعتهم، هم احنا نركز على ان احنا نشترط عليهم شروط مثلا، وانا عارف ان الشروط دي هتكون شروط تعجيزيه بالنسبه ليهم، هل هم هيوقفوا الجرائم ضد اهل السنه في سوريا في العراق في 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 البلوش في التركان في الاكراد؟ هل احنا نستطيع ان احنا فعلا يعني ازاي اهل السنه يعيشوا مضطهدين اذلاء واحنا بنتعامل معاهم؟ يعني احنا نشوف افعالهم في كره زابل ومدينه بلوشستان ونشوف المعارضين اللي هم من اهل السنه وكيف حتى التكاثر الصوفيه في ايران بيتم حرقها، يعني حتى الصوفيين في ايران في مشكله خطيره جدا يا شيخ غريب لحد دلوقتي ما حدش بيتكلم عليها. الدستور الايراني بيشترط ان رئيس الجمهوريه لازم يكون من عقيده اثنا عشرية، حتى الشيعه العرب بيعتبروهم درجه ثانيه. الاهل السنه ليس لهم اي حقوق في الدستور الايراني، يعني بيتعاملوا بمعامله في منتهى الحقاره. فانا نفسي الحاجات دي نسلط الضوء عليها لان العقيده الناس عارفه ان عقيدتهم عقيده هشه وعقيده عفنه ومحدش هيقدر يعني 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 غير اصلا مناسبه للفطره الاسلاميه الفطره الانسانيه، يعني حتى مخالفه للفطره. لكن احنا نركز على الجرائم الانسانيه والجرائم اللي يعني بيعملوها الشيعه بالذات العقيده الصفويه، لان العقيده الصفويه يعني فيها عنصريه خطيره جدا، حتى بيعتبروا الخليج العربي خليج فارسي ضد العرب ضد اي عربي، يعني حتى بيحتقروا الشيعه العرب. فاحنا عايزين نبين مستوى التراجم دي. طبعا الشيخ ابو منتصر البلوشي دايما بيسلط الضوء عليها وبيتراجع كتير من الروافد في ايران والاف من الايرانيين بيرجعوا المذهب اهل السنه بعد ما بيسلط الضوء على الجرائم للاسف اللي هي تخفى على كثير من الناس الجرائم اللي بيعملوها داخل حتى ايران وكيفيه ان المجتمع الايراني نفسه متأزم ويعني غير سليم غير سوي. فاحنا عايزين نركز على القضايا دي ونبين للناس قد ايه ان المجتمع الايراني مجتمع غير سوي.
ربنا يكرمك. معانا اتصال اخر. السلام عليكم. ام سلمى.
الو.
اهلا يا ام سلمى.
أنا مثلا بحضرتك يا شيخ، بعد إذنك يا شيخ ممكن أستفسر عن حاجة؟
اتفضلي حضرتك.
لو مثلا في واحده توفاها الله فاحنا كنا عايزين نعمل لها اللي هي الكتب الصغيره اللي في المصاحف اللي هو بتبقى جزء، فلو احنا مثلا على اول صفحه كده كتبنا اسمها ان اللي يفتح الكتاب يقرا لها الفاتحه مثلا، ده حرام ولا مش حرام؟
حاضر حاضر
جزاك الله خير.
واياكم واياكم الله يكرمك. بقول حبيبي في الله يعني قبل ما مرجع تاني للموضوع، أقول بالنسبة لمسألة اللي كتب في أول الكتاب نقرأ الفتحة أم لا، دي مسألة لا تجوز والله تبارك وتعالى أعلم. إنما لو مثلا كتب في ورقة مستقلة نسألكم الدعاء لفلانة ما فيش مشكلة والله تبارك وتعالى أعلم. فأنا بقول حبيبي في الله آخر اتصال أو اتصال قبل الأخير، هو الحقيقة أنا مش متفق في حاجات قالها ومختلف في حتة إن عقيدتهم لا تستحق إن إحنا نتكلم عليها لأنها هشة. هي هشة فعلا وضعيفة، بس أنا عندي مشكلة إن الناس بتفتن بيها، الناس بتفتن بيها، الموضوع خطير، مش موضوع مش بالبساطة دي، وبتنتشر مش ما بتنتشر. وجدهم الكبير اللي هو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام اللي هو أصلا أصلهم أساسا، ده كان بدأ شغله فين؟ يعني بدأ فتنة الناس فين؟ راح في الأماكن البعيدة، ما راحش في مكة، ما راحش في المدينة، ما راحش في أماكن العلماء، ده راح للناس البسطاء، راح للأعراب، راح للجهلاء، راح في العراق، في مصر، في الناس البعيد البعيد عن العلم، الناس الضعفاء البسطاء. وهم دلوقتي لما بيدخلوا مصر مثلا بيروحوا فين؟ بيركزوا على فين؟ بيركزوا على الأماكن الضعيفة، الأماكن البسيطة، الناس البسطاء الفقراء اللي ما فيش عندهم علم ولا كلام من ده. فدي مسألة ما ناخدهاش ببساطة قوي لأنها خطيرة، لأن الموضوع موضوع فجأة تلاقي نسبة الرافضة في مصر بقى تواجد بالملايين، طلب أحزاب، طلب تمثيل، طلب وزارات، الموضوع مش بسيط، الموضوع مش سهل. فأنا بقول حبيبي في الله إن تنصروا الله ينصركم، والنصر إنما يتأتى من عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. ده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، العقيدة إن ربنا عز وجل هو الذي يأتي بالنصر، هو الذي يأتي بالتمكين سبحانه وتعالى. معنا اتصال آخر. السلام عليكم أبو حمزة.
السلام ورحمة الله، حي الله شيخنا الجليل، أسأل الله أن ينفعنا بعلم، أشهد الله أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبك.
ولي يعني مشاركة بالنسبة لفتح الباب على مصدعيه للروافض الملاعين، أسأل الله أن يلعنهم لعنا كبيرة. يعني نصيحة إلى القائمين على أمر مصر وبالخصوص إلى الدكتور محمد مرسي والدكتور رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير السياحة، لا أخشوا على مصر فقط وأخشوا على دين أهل مصر، فإن هناك فئة من شعب مصر أو من شعوب العالم، هناك فئة من المسلمين لا يعلمون شيئا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولا يعلمون من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الشبهات أخطر من الشهوات يا أيها القائمين على أمن مصر، الشبهات أخطر من شهوات على الشعب. يعني إذا دخل الروافض لن يدخلوا ويسبوا أمنا زوج نبيكم فعلت أو فعلت، هم سيدخلون من باب سيدنا معاوية، خلافات يعني تكلم فيها لجهلي. فهناك فئة من الشعب لا يعلمون من معاوية ومن علي ومن عائشة ومن يعني من هؤلاء وكيف وما الذي حدث بينهم، سيدخلوا من هذا الباب. فنرجو ألا نترك لهم الفرصة إلى بسط.
نعم جزاك الله خير، الصوت انقطع. إنما أنا عايز أقول هو فعلا أنت ما تتخيلوش يعني إن هم يعني مصر كده بالنسبة لهم ما يدخلوها يتكلموا أي كلام، لا ده مسألة تكتيك ودراسة وأسلوب ودعوة وقضية، موضوع كبير، مش واخدينه بجد، مش واخدينه ببساطة. يعني نتوقع مسألة حتى من غير ما نحصل معلومات، لأن عينهم على مصر. كان كثير منهم يقولون رأس من رؤوسهم يقول أن مصر نصف شيعية، هم معتبرينها كده، مصر نصف شيعية. وزي ما قلت لحضراتكم أن مصر بتحب آل بيت النبي، حب أهل يعني المصريين بالذات بيحبوا آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فده شيء يعني بيدخلوا منه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول بينهم وبين ذلك، وأن يحفظ على مصر سنيتها، وأن يحفظ عليها منهجها، وأن يحفظ عليها عقيدتها، وعلى جميع المسلمين في كل أنحاء الأرض. اللهم أمين يا رب العالمين. أقول حبايبي في الله آخر حاجة عشان إحنا الوقت أزف. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: لا إله إلا الله أعز وحده، أعز جنده، ونصر عبده، وغلب الأحزاب وحده، فلا شيء بعده. إن تنصروا الله ينصركم. النصر إنما يتأتى من عند الله عز وجل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام بقى في الأشياء التي تبشر وستقع بإذن الله تبارك وتعالى، يقول: ولا يبقى بيت مدر ولا وبر. بيت مدر إشارة إلى بيوت البادية، ولا وبر إشارة إلى بيوت الحضر، يعني الناس الفخمة والناس البسطاء، كل الناس. ولا يبقى لا بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين، دين الإسلام، العقيدة الصحيحة، بعز عزيز أو بذل ذليل، يعني بمعنى إيه؟ شاء من شاء وأبى من أبى. بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أيضا: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. ملك أمتي اللي هو إيه؟ اللي النبي عليه الصلاة والسلام مات وترك الأمة عليه، مش الحاجة اللي جدت بعد كده، مش الأفكار اللي جدت بعد كده وأنشأها عبد الله بن سبأ، لا، منهج النبي، عقيدة النبي، عقيدة الصحابة التي نقلها لنا أصحابه صلى الله على النبي محمد ورضي الله عن أصحابه الكرام. يقول الله عز وجل، أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام: افترقت وستفترق أمتي، أنا بقتصر على الشاهد بس، على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمسألة مسألة واضحة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا بحضرتك.
والله أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا من أجله.
رسالة صغيرة للدكتور محمد مرسي.
تفضل.
لو فتحنا المد الشيعي في مصر عشان خاطر 40 أو 30 مليار دولار خبنا وخسرنا. لنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم بشر، لأنهم لو دخلوا مصر، لو دخلوا الشيعة مصر سيجعلون في أهلنا الفاحشة باسم المتعة. وقال الله صلى الله عليه وسلم: بشر الزاني بالفقر لو بعد حين. فخاض وخسر. ثم يستخدمون أنصارهم من البلد في التمرد عليه.
صحيح، سياسيا غلط كمان. جزاك الله خير. ماشي حبيبي، ربنا يحفظك يا رب. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
مرحبا فضيلة الشيخ.
أهلا بحضرتك. تفضل.
نسأل الله أن يحفظ مصر من الفتن.
آمين يا رب.
وأن يحفظكم.
آمين آمين. وإياك.
فأنتم النور الذي أرانا النور.
الله يكرمك.
والله لولا فضل الله علينا وأنتم ما اهتدينا.
ثم أنتم، جزاك الله خير.
ونقول لكم: أنتم الذين دفعتم عن الرئيس محمد مرسي في الانتخابات الماضية علماء الأمة، وهو الآن يحط يده في يد الشيعة لكي يدمر مصر كما تدمر سوريا. نريد منكم الآن رسالة واضحة له: إما أن يغلق هذا الباب وإما أن يرحل عن السلطة. نريد منكم ذلك، لأن قلوبنا تحترق على مصر، وإذا فتح الباب في مصر فالجميع سيغرق. ونقول لكم كما قلتم: اختاروا الإسلاميين، وبالفعل اتصلنا، وعندما اتصل باحد اصدقائي في مصر يقول يا ريتنا ما اخترناه. نحن نريد منكم هذا الطلب لكي نطمئن وتستقر الامور بلادنا ان شاء الله، وجزاكم الله خيرا ووفقكم الله الى كل خير.
ربنا يكرمك. ماشي يا اخي، جزاك الله خير. هو طبعا الـ 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 الاخ في كلامه هو ان كان هادي بس في انفعال، يعني مش للدرجه دي، يعني كلام مش لهذا المستوى، وطبعا مسؤول عما يقول، انما طبعا لست متفقا مع كثير مما قال. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا واياكم بحفظه، وان يحفظ علينا بلدنا مصر، وان يوفق الدكتور مرسي لما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى، وان يشرح صدره لاغلاق هذا الباب. واحنا طبعا ما بنقولش خلاص خالص ابدا بالخروج عليه ولا اي حاجه، انما بندعي له ان ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره انه يغلق هذا الباب. وندعو الله سبحانه وتعالى ان يختم لنا ولكم جميعا بالتوحيد والايمان. وكان صراحه انا يعني كان بودي ان انا اتكلم عن استمر في الكلام عن الايمانيات والكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، ونتكلم عن تحضير القلب بقى لرمضان والحاجات الجميله دي، انما الواقع ضغطه شديد الحقيقه. ما كان لي ان اخرج ابدا عن هذا الاطار الا لشيء يعني شديد جدا جدا على نفسي. وادعو الله سبحانه وتعالى ان يحفظ بلدنا مصر، وان يحفظ جميع المسلمين والمسلمات في كل مكان من كل مكروه وسوء، وان يستعملنا في التمكين لدين الله تبارك وتعالى ونصر الاسلام وعز الموحدين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.